الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجوه التي تذكر لتقديم الأصل السببي على المسببي، وقد ذكرنا ما كم وجه، أربعة صار له خمسة، وقد ذكرنا خمسة وجوه في هذا المجال، وقد ناقشنا الجميع، والأنسب أن يقال محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، والأنسب أن يقال في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي. هو أن ذلك لأجل العرف والعقلاء، بمعنى أن العقلاء إذا واجهوا أصلين، أحدهما ينقح الموضوع وناظر له، والثاني ينقح الحكم دون الموضوع. فحينما يجتمعان يقدم العرف والعقلاء الأصل الذي ينقح الموضوع على الأصل الذي ينقح الحكم، وهذه النظرة العرفية هي بمثابة قرينة متصلة. طبيعي لا نحتاج إلى هذه العبارة الآن، ليست مهمة، ليست مهمة. فمثلا إذا فرض أن الشخص كان شاكا في بقاء طهارة ثوبه أو في بقاء وضوئه، فهو يستصحب طهارة الثوب أو بقاء الوضوء، ولا يستصحب بقاء شغل الذمة، وأنه سابقا كانت ذمته مشغولة والآن حين الشك كذلك، إنه لا يصنع ذلك. وهذا نابع من هذه الرؤية العرفية والعقلائية. ولئن أبرزنا نحن الاستصحاب المعارض، يعني الاستصحاب الحكمي أي بقاء شغل الذمة، فهذه قضية صناعية وأمر صناعي، وأحيانا قد ينسى الفقيه أو الأصولي ينسى، وهي فرد مشكلة ترى واقع، هذا خلي أقول لك، ينسى عرفياته ويأخذ بمن يأخذ بالصناعة، فصناعة يجعل هذا معارضا لذاك، وأما عرفا وعلى المستوى العقلائي فلا معارضة، بل المقدم الأصل الذي ينقح الموضوع. ولذلك نجد أن زرارة لم يشكل على الإمام عليه السلام حينما الإمام أجرى له ماذا في الصحيحة الأولى، حينما أجرى له الاستصحاب، استصحاب بقاء الطهارة، لم يشكل عليه بأنه معارض بمن باستصحاب بقاء شغل الذمة. و لهذا السبب لعله أيضا نرى أن الأصوليين اتفقت كلمتهم أو اشتهر بينهم أن الأصل السببي مقدم على المسببي، إن هذا الاتفاق كيف حصل عندهم؟ هل حصل عفوا؟ كلا، إنه حصل عندهم بسبب اقتضاء ذوقهم العرفي ونظرتهم العرفية والعقلائية لذلك. إذن على هذا الأساس، بعدما كان العرف أو العقلاء يقدمون هذا على ذاك في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، يكفينا ذلك لتقديم هذا الأصل عن السببي على المسببي بلا حاجة آنذاك إلى نكتة أخرى. فنفس كون الأصل منقحا للموضوع هو بنفسه نكتة عرفية تقتضي التقديم بلا حاجة إلى بحث عن نكتة أخرى. فكما أن نظر أحد الدليلين إلى الآخر في باب الأدلة الاجتهادية نفس النظر هو موجب علما للتقديم حرفة، فالنكتة هو صالحة علما للتقديم، كذلك نفس كون الأصل منقحا للموضوع في مقابل الآخر الذي ينقح الحكم، نفس كون منقحا للموضوع يصير نكتة عرفية لتقديمه على صاحبه بلا حاجة بعد علما إلى تبرير وإلى قضية أخرى. وهذا كلام عرفي وعقلائي وصناعي بلا حاجة إلى بذل جهد وإتعاب النفس لتحصيل وجوه في هذا المجال. وبهذا ننهي كلامنا عن الأصل السببي والمسببي، ويقع الكلام من الآن في لماذا الناظر ماذا يقدم في باب الأدلة الاجتهادية. لماذا؟ قل لي ليش؟ يبقى السؤال ليش؟ قل النظر بلا إشكال عندهم ماذا موجب للتقديم، كنا هم ما تنسلم. ها هسه مو أنت شو إذا هيك ردت أدخل تجي تناقشني بيمن تقول لي لا من قال هاي النكتة لعل أنا في غنى عن ذلك. الآن ما دام هو ينقح الموضوع هذا عرفا ماذا موجب للتقديم، أما ليش هيك سووا؟ ليش جعلوا هذا؟ هسه هذا هم لك مساحة ماذا مفتوحة لكم في تحليل أن العرف لماذا هكذا يصنع، بالتالي هو يصنع ماذا هكذا، وإحنا نشعر ماذا بالوجدان. شو وقت ما إجانا ماذا استصحاب موضوعي من عارض به من الذاك، هذا فرد شيء واقع هذا موجود. وإذا أحيانا نعارض هاي قضية ماذا صناعية، والصناعة أحيانا تكم الأفواه، هذا همات واقع، لكن ينبغي أن لا ننسى ونتناسى قضايانا العرفية. جيد، عنوان جانبي صغير تعارض. لا 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 وجدان مو شيء، قصدك الوجدان العرفي يعني هو هذا، رجعنا ماذا ما أدري أنا أيد أقول على أنه دائما ماذا العرف لما يواجه استصحابين ايش يسوي، الذي ما دارس حتى يقدم الموضوع له من شهو كون ماذا موضوعي ونكتة موجبة علما، أما ليش ايش يسوي العرف هذا مطلب ثاني، بس ايش يسوي. والإمام حينما يطرح دليل الاستصحاب مع هذه النظرة العرفية المقارنة بعد ما نحتاج ماذا إلى نكتة أخرى لتبيان سبب التقديم. جيد، تعارض الاستصحابين في باب العلم الإجمالي ذكرنا سابقا أن تعارض الاستصحابين تارة يكون في باب الأصل السببي والمسببي، وهذا ما تقدم الحديث عنه، وأخرى في باب العلم الإجمالي من دون أن يكون أحدهما سببيا والآخر مسببيا. وهذا له حالتان، فتارة تكون الأصول الجارية والمتعارضة أصولا معذرة، وأخرى تكون أصولا منجزة. فمثلا إذا كان عندنا إناءان وحالتهما السابقة هي الطهارة، ثم علمنا بنجاسة أحدهم بطرو النجاسة على أحدهما، فهنا لو أردنا أن نستصحبه فالمستصحب هو إيش؟ هو الطهارة السابقة، فنستصحب الطهارة السابقة في هذا كما نستصحب الطهارة السابقة في ذاك. ويصطلح على استصحاب الطهارة بالأصل المرخص أو المعذر، كيفك أصل تعذير تسمي، أصل ترخيص تسمي بكيف، وإنما يسمى بذلك. النكتة ما شنو تصير واضحة، نكتة واضحة، لأن استصحاب الطهارة يرخص لنا ماذا؟ الارتكاب. يقول اشرب هذا الإناء ماكو مانع، وإذا شربناه وكان نجسا واقعا فهو يكون عذرا لنا ومعذرا. هذا مثال للحالة الأولى. أما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة في كل منهما، ثم علمنا أن أحدهما قد طهر، فالاستصحاب الجاري هو استصحاب النجاسة، ويعبر عنه بالأصل المنجز لأنه ينجز تكليفا، أي وجوبا، ينجز وجوب الاجتناب، بحيث لو ارتكب وكان نجسا واقعا فلا يكون المكلف معذورا. وكلامنا مرة يقع في الحالة الأولى، يعني فيما إذا كان الأصل الجاري أصلا ترخيصيا معذرا، وأخرى في الأصل المنجس. عنوان جانبي الكلام في الحالة الأولى. أما إذا كان الأصل الجاري مرخصا فالمعروف بين الأصوليين عدم جريانه في كليهما، بل قالوا يستحيل ذلك، أي في كليهما، أما لماذا؟ إنه قد تقدم الحديث عن ذلك في باب العلم الإجمالي من مبحث القاضي، قد تعرضنا إلى ذلك مفصلا، ولكن باختصار عاجل أقول ذكرنا هناك خمسة وجوه، نقلنا خمسة وجوه للمنع، وكان الأهم هذا الوجه ما أشار إليه الشيخ النائيني قدس سره في فوائد الأصول. الجزء 4 صفحة 17. وحاصله ان جريان الأصل في كليهما يستدعي الترخيص في المخالفة القطعية، وهو قبيح، يعني الترخيص لأنه ترخيص في المعصية القطعية فلا يجوز. هكذا ذكر الشيخ النائيني، ولعله يستفاد ذلك من كلمات الشيخ في الرسائل رقم التسلسل 25 صفحة 203، حيث قال ما نصه: لأن العلم بالتحريم، بس احنا في موردنا نقول بالنجاسة، يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة. لا، واضحة العبارة. إذن العلمان، الشيخ الأعظم والشيخ النائيني، قالا، ذولا بعد يمثلون المدرسة المشهورة، قالا بأنه لا يجوز جريان أصل الطهارة في كليهما الأصل الترخيصي، لأنه يستلزم ماذا؟ الإذن في ارتكاب الحرام، في ارتكاب المعصية القطعية، هذا قبيح عقلا ما يمكن أبدا، فالمحذور على هذا الأساس محذور ثبوتي وليس إثباتيا. يعني ليس المقصود أنه هناك قصور في من، يعني في إطلاق دليل الأصل لشمول الطرفين، كلا، ليس المحذور هو هذا، وإنما المحذور هو واقعي وثبوتي، لا يمكن واقعا أصلا وعقلا الترخيص في كلمة، كيف يرخصني في من؟ في الحرام والمعصية. فلو فرض على أنه هذا كان الشيء خمر، قال أشوفه خمر، يمكن يرخصني الشارع فيه؟ ما يمكن أبدا، إنه ترخيص في المعصية القطعية وهو لا يجوز عقلا. هذا هو مقصود العلمين. وفيه ان في المقصود احتمالين: الاول ان ارتكاب الحرام والمعصية قبيح ولا يجوز عقلا دون ماذا؟ الإذن الشرعي. فنغض النظر عن الإذن الشرعي، بل نقول نفس ارتكاب المكلف للحرام القطعي وللنجس القطعي هو هذا شنو؟ قبيح. فالقبح يصير منتسبا إلى، لا إلى، منتسبا إلى من؟ إلى فعل المكلف، وأن ارتكابه قبيح، وليس منتسبا إلى الإذن الشرعي. والثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون المقصود العلمين أن نفس أن الإذن في ارتكابهما معا استنادا إلى الأصل هو قبيح، فالقبح منتسب إلى إذن الشارع وفعل الشارع وليس إلى فعل المكلف. بينما على الاحتمال الأول فرق بين الاحتمالين، بينما على الاحتمال الأول يكون القبح منتسبا إلى فعل المكلف. فإن كان المقصود هو الأول، مقصود العلمين، إذا كان هو الأول يعني ارتكاب المكلف هو ماذا؟ قبيح، فجوابه أن ارتكاب الحرام قبيح كما قيل، وعقلان قبيح عقلان كما قيل، ولكن هذا القبح وهذا الحكم العقلي هو حكم معلق وليس حكما منجزا، فالعقل يحكم بالقبح فيما إذا لم يأذن الشارع فيه من في الارتكاب، أما إذا أذن في الارتكاب إذنا مقبولا، إذن يكون همات ماذا؟ مقبول لدى في النظرة العرفية، فحينئذ لا يصدق عنوان المعصية بعد سالب بانتفاء الموضوع، لأن صاحب الحق هو تنازل عن حقه، فلا يصدق عنوان المعصية آنذاك، وارتكاب المعصية لا يصدق، لا يصدق أصلا، مو معصية هذا بعد ولا ارتكاب المعصية حتى يكون قبيحا، تبدل الموضوع، تبدل الموضوع. إن قلت إذا فرض أن لدي خمرا أمامي وكان معلوما هذا خمر وحده وحده، أو ليس ارتكابه قبيحا؟ وهل يمكن للشارع أن يأذن في ارتكابه؟ كلا ثم كلا. فكيف تقول إذن يمكن للشارع أن يأذن ويرتفع ماذا؟ ويرتفع بذلك ماذا؟ القبح. قلت هنا قد فرض العلم بالخمرية بنحو العلم التفصيلي دون الإجمالي، يعني لا يوجد ترديد بين طرفين، واحد خمر وواحد غير خمر، لا لا لا، فرض طرفه هو خمر جزما، هنا لا يمكن للشارع أن يحكم ويأذن بارتكابه، لأن الإذن ماذا بعد العلم التفصيلي؟ ما ممكن، لا إذن ظاهري إذ هو فرع الشك، شك هنا ما أكون، ولا واقعي لأنه يلزم ماذا؟ يلزم ماذا؟ تناقض، يعني هو خمر أنا أدري خمر، تأذن لي واقعا في ارتكابه وأنت في نفس الوقت همانع عنه، ما يمكن هذا. إذن هذا في باب العلم التفصيلي صحيح، وأما في باب العلم الإجمالي بأن فرض وجود إناءين، واحد خمر وواحد غير خمر، فلا مانع أن يأذن للشارع في ارتكاب الطرفين من باب على أنه ماذا؟ ملاك مثلا مثلا مثلا، لا مانع أن يأذن من باب أن الملاك المباح عنده أقوى منيا، أقوى من ملاك الحرمة عقلا، هذا شيء متصور، عقلا شيء متصور، شيء ممكن، فما دام ممكنا فيمكن أن يأذن الشارع في الارتكاب في الطرفين، إذا أذنه فحينئذ أصلا معصية بعد لا يصدق على ارتكابهما، ولا يكون المورد من باب الإذن في من، ولا يكون المورد من ارتكاب المعصية، أصلا معصية بعد ما يصدق، حتى في كليهما لا في كل، ها لا يأذن في كليهما، لأن أكو تردد يولا، شك أكو يولا، فحكم ظاهري، لا أخو هذا الطرف الأول ارتكبه، ليش؟ لأن مشكوك الخمرية، يلا يجوز. ثاني مشكوك الخمرية، يلا يجوز. عقلا مجاز طبيعي، عقلائيا ما يصير، هيا خليها مالنا شغل بعدين تجي، أما عقلا فالشيء ماذا ممكن؟ لا بأس ماذا بذلك، حكم ظاهري، إيش هذا خوف كلامنا، عقلا محذور ثبوتي، لا حتى مع حن اثنينات همات لا محذورة ماذا؟ في ذلك في مثل هذه الحالة هو ماذا؟ بالتالي يمكن أن يأذن في ارتكابهما معا. يقول لي اشربهن ارتكها، يأذن لي في ارتكابهما معا. ليش؟ ما أعلم هذا الذي قاعد أرتكبه ماذا الآن لمن هذا أرتكبه. بلي إذا نزل جبرائيل حينما أريد أرتكبه هذا وقال لي ترى هذا هو الشنو، وصار علم تفصيلي. هذا كلامنا إذا بعد علم إجمالي يمكن أن يأذن المولى باعتبار على أنه ملاك ذاك المباح أقوى كإمكان. حكينا لا تقول لي بعيد، هذا ما لنا شغل به بعيد، كإمكان وكاستحالة. وين إلا اللهم عد حلقين يعني ها شنو؟ أي خب ما أدري ياهو شو إذن يمكن للشارع ماذا؟ فإذن فيمكن للشارع أن يأذن، يمكن للشارع ماذا؟ أن يأذن في كل منهما بعد. زين هذا كله إذا كان المقصود هو الاحتمال الأول، يعني أن نفس الارتكاب ماذا قبيح، أجبنا عنه. قاعد أكرر بأن الارتكاب إنما يكون قبيحا لو فرض أن صاحب الحق لم يتنازل عن من؟ عن حقه ولم يأذن في الارتكاب. أما إذا تنازل صاحب الحق انت بعد ليش متوقف اصلا معصية بعد ما راح يصير تبدل الموضوع، حينئذ سوف يحصل. والمفروض انه يمكن ان يأذن الشارع في موارد العلم الاجمالي لوجود الشك. نعم في موارد العلم التفصيلي لا يمكن ذلك، اما في موارد العلم الاجمالي لا محذورة في ذلك. هذا اذا كان المقصود الاحتمال الاول. واما اذا كان المقصود هو الاحتمال الثاني، اعني أن إذن الشارعي قبيح، أي في كليهما، لأنه إذن في ارتكاب الحرام، فالقبح ينتسب إلى فعل الشارع وليس إلى فعل المكلف. فيقال للشارع كيف تأذن وأنت تدري يوجد الحرام هنا؟ وجوابه قد اتضح، فإن الحرام بعدما فرض أنه ليس معلوما بالتفصيل ويوجد مباح إلى جنب الحرام، فلعل ملاك المباح أهم منين؟ أهم لو فرضنا كإمكان ممكن، كإمكان ممكن ملاك المباح أهم من ملاك ماذا؟ الحرام. فمن الوجيه حينئذ للمولى من باب التحفظ على ملاك المباح أن يأذن في كليهما لا فقط في أحدهما، إذ لو أذن في أحدهما فلعل المباح حينئذ سوف لا يرتكب، إذ قد يكون المتروك هو المباح. ففي مثل هذه الحالة يأذن في كليهما حتى يستوفي المكلف ملاك المباح ويتحقق ملاك المباح. إذن الإذن من قبل الشارع شيء مقبول ومعقول، لا أنه ليس معقولا. نعم نخصص ذلك في موارد العلم الإجمالي، فإن مع الحديثنا في مورد العلم الإجمالي. وإذا قلت إنه من البعيد أن يكون ملاك المباح أهم من ملاك الحرام، بعيد، قلت هذا صحيح وسلم، إلا أن الاستبعاد لا يولد عدم الإمكان والاستحالة. ما يولد عدم إمكان، ما يولد استحالة. كلامنا الآن مع الشيخ الأعظم والشيخ النعيني في أنه هل يستحيل ثبوتا أو لا، كلام في الاستحالة الثبوتية، هما يقولان يستحيل ثبوتا والاستحالة الثبوتية لا يكفي فيها في إثباتها مجرد ماذا؟ الاستبعاد. نعم إذا كان يستحيل أن يكون ملاك المباح أهم من ملاك الحرام يتم ما أفاده، أما بعدما فرض أنه لا يستحيل وإنما مجرد بعد واستبعاد لا أكثر، فإذا على هذا الأساس الاستحالة لا تكون ماذا؟ استحالة الإذن في كليهما لا تكون ثابتة وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.